ثقافتها وتركيبتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان واحد وزمان واحد. دوت صفارة الإنذار في الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخ يمني، واعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما أكدت وسائل إعلام نبريا سماع دوي انفجارات بمحيط مطار بن غوريون، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، وفيما فر ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. قال الإسعاف الإسرائيلي إن عدة إصابات سجلت نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن غوريون. شن العدوان الأمريكي سلسلة غارة استهدفت محافظات صعدة والحديدة ومأرب والجوف، وأفادت مصادر يمنية بأن المقاتلات الأمريكية استهدفت مديريتي مجز وسحار في محافظة صعدة شمالي البلاد. وأضافت المصادر أن الطيران الأمريكي شن 10 غارات على مديرية مجزر في مأرب وسط اليمن، لافتة إلى قصف مديرية الحزم في الجوف ب10 غارات. هذا وتعرضت منطقة رأسهيسة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد إلى غارتين لطيران العدوان الأمريكي. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المواصي ومنزلا في منطقة حي الأمل غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد وأصيب آخرون إثر قصف استهدف خيمة نازحين بمنطقة واد الصابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزلا في جبل باليا شمالي القطاع، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 45 شهيدا منذ فجر يوم أمس. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون جراء كمين للمقاومة الفلسطينية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، واعترف الإعلام العبري بتفجير عبوة ناسفة داخل نفق وتدميره، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال، فيما توقعت وسائل إعلام فلسطينية أن العدد المعلن لخسائر الكمين أكثر من الأرقام المعلنة من قبل سلطات الكيان. يذكر أن وحدة الكيان تعرضت إلى ضربات موجعة من قبل كتائب القسام خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال. طالبت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وحذرت لعوائل من مغبة تصعيد القتال في قطاع غزة كونه سيؤدي لمقتل أبنائهم، معتبرين استدعاء جنود الاحتياط قضية تهدف إلى توسيع العملية العسكرية في القطاع والتي لن ينتج عنها سوى قتل الأسرى. أصيب طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة الزبابدة في جنين بالضفة الغربية، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة عدة مواطنات فلسطينيات إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهن بالضرب المبرح في مدينة الريحة، لافتة إلى اعتقال وحدة الكيان 4 شبان من أهالي طول كرم شمالي الضفة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم محاضرة لفضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي، الانتماء السلبي والانتماء الإيجابي. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا. العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هذا الحوار الذي رسمته الآية الكريمة بين شعيب عليه السلام وبين قومه المعاصرين له، أول شيء في الآية الكريمة مقدمة لابد منها ثم نعود إلى مضامين الآية إن شاء الله. مقدمة يظهر أن الصلاة في أيام شعيب عليه السلام كانت مفروضة. هذا المعنى تصدى له المفسرون، يقول الحسن ما من نبي بعث إلا وأمر بالصلاة والزكاة، لكن طبعا الصلاة والزكاة مو بالهيكل اللي موجود بالشريعة الإسلامية، كأنه الشرائع كلها موضوع الصلاة وموضوع الزكاة بها مفروض، لكنه الشكل يختلف، كمية تختلف. يعني إذا الصلاة مثلا إحنا عدنا بها هالأجزاء هالشرائط القيام القعود الركوع والسجود والقراءة، جزء كانت في عهد شعيب عليه السلام شكل آخر، كان الدعاء مثلا مجرد دعاء أو مجرد قيام أفرض بأذكار، على العموم الشكل يختلف وإلا أصل الفكرة موجودة. كذلك الزكاة اللي هي عبارة أخذ كمية من الأموال تطهير للأموال وتوزع على الأماكن المحتاجة، أيضا هذه أصل الفكرة موجودة في كل شريعة، ما بعث نبي إلا بهما. والسر في هذا أن الصلاة في حد ذاتها تعتبر وسيلة من الوسائل لبناء الشخصية. افرض التشريعات الأخرى قد تعالج جانب من جوانب الإنسان، لكن الصلاة تعالج كل جوانبه، هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. في بالنظر إلى أهمية الصلاة ما نلقى شريعة من الشرائع تخلو من فريضة الصلاة، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين الكفر إلا ترك الصلاة. أبهلي يعني حد فاصل ماكو أبدا، إذا ترك الصلاة متعمد ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة. دخل يوما من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه يروي عنه صاحب الوسائل يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول دخل عليه يوما من الأيام رجل من الصحابة قال أوصني يا رسول الله، فقال له النبي أوصيك ألا تتعمد ترك الصلاة، فإن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام. أحب الأعمال إلى الله، الحديث النبوي الشريف، أحب الأعمال إلى الله الصلاة والجهاد والبر. موضوع الصلاة بدرجة من الأهمية بحيث يستأثر على كل أقسام العبادات. لما نرجع إلى باقي العبادات ما نلقى باقي العبادات تأخذ هالاهتمام اللي تأخذ الصلاة، لأن الصلاة تستأثر بالقسط الأكبر من الاهتمام. ولهذا يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له أنتوا إذا واحد يزني أو واحد يشرب الخمرة ما تسموه كافر؟ نعم. بينما اللي يترك الصلاة يصير على ترك الصلاة عبروا عنه كافر، ما الفرق وما الحجة في هذه التسمية؟ شون الفرق؟ لأن هذا معصية وهي معصية، وهذا عمل لا يريده الله وهذا عمل لا يريده الله، وهي مخالفة إلى بند من بنود الشريعة وهذا مخالفة إلى بند من بنود الشريعة، ليش هذا تسموه كافر وذولا ما تسموهم كفرة؟ التفت للإمام سلام الله عليه، قال له اللي يشرب الخمرة يشربها بدافع الشعور باللذة، يتصور أن الخمرة تولد عنده شعور باللذة أو تنقله من واقع مؤلم إلى واقع يخلص من الواقع المؤلم، هيجي يتصور كما يرى. واللي يزني يزني بدافع اللذة تغلب عليه الشهوة، إذا غلبت عليه الشهوة انصرف إلى الزنا. لكن اللي يترك الصلاة ويتعمد الإصرار على تركها هذا شنو اللي يدفعه؟ أكو شهوة في ترك الصلاة؟ ترك الصلاة راح يولد له أجواء سعادة؟ ما أكو غير استخفاف واستهزاء، والاستخفاف والاستهزاء يؤدي إلى الكفر. قال له هذا الفرق. أولا الفت نظرك، ترى الفرق ما نقدر نعتبره علة، يعني مو علة يدور مدارها الحكم مثل ما يقولون الفقهاء وجود وعدم، لا 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 مو مسألة علة، لكن حكمة تقريبية وأكو حكم أخرى خلي أذكرها إليك. أنت الآن مثلا إذا واحد لا سمح الله يمارس جريمة الزنا، تقول عنه أن إنسان هذا منحرف، لكن ما تقدر تقول عنه أن هذا مو مسلم، لا. ليش؟ لأن كل ما في الأمر أن هذا مسلم عاصي، عملية شخصية يعني سلوك شخصي منحرف، لكن تقول أن خارج عن الإسلام؟ طبعا لا، ما تقول خارج عن الإسلام. كذلك أيضا الذي يشرب الخمرة احنا نعبر عنه أن سلوك شخصي سيء يصنع المحرم يرتكب كبيرة، لكنه مسلم أو غير مسلم؟ وهي المسألة تقريبا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة غير المنكر للضرورية، كأن الفعل إذا ترقى إلى إنكار الضرورة صار كفر. نبهلي هذا الآن احنا ما نقدر نسلخ عنا الهوية، ما نقدر نسلخ عنا هوية المسلم إذا شرب الخمرة أو إذا انحرف ارتكب الزنا، لكن إذا ترك الصلاة إيش نسلخ عنا؟ طبعا نسلخ عنا صفة المسلم، ما نعطيها اللقب، لقب المسلم ما نعطيها، لأنه أهم معالم الإسلام الصلاة، هذه واحدة. ثانيا الآن تارك الصلاة شنو اللي راح يفوت على نفسه؟ الحقيقة أنا هذا بالصلاة مو أريد من عنده أنه يقوم ويقعد يلعب لي رياضة 5 دقائق مثلا، ولا أريد من عنده مجرد قراءة الحمد. أنا أفرض أن الصلاة أولا اتعود على النظام، يلتزم بأوقات الصلاة، سيمر علينا إن شاء الله، هذا يتعود على النظام، يصبح الوقت عنده محترم، يعرف أن هذا الوقت إلى العمل الفلاني، هذا لون من ألوان التعويد على النظام وتحديد عن الانفلات. وحدة. اثنين ترويض غرائز الجامحة، أكو عندنا ناس عنده أنانية عنده كبرياء عنده عظمة ما يقدر يوقف أو يقعد إلى جانب واحد أقل من عنده مرتبة أو أقل من عنده مركز مالي أو مركز اجتماعي. الصلاة إذا أراد يقعد بالصلاة، وخصوصا إذا صلاة جماعة، يقعد ما يعرف اللي بصفه منه هو، قد يكون بصفه واحد من عباد الله الوسطاء وهو مهما يريد يكون هو وهذا على حد سواء، يروض غرائزه، يروض عواطفه على قبول التفاعل مع الناس، أن دول إخواني، أن المسلمين إخواني مهما اختلفت منازلهم، المسلم إلى جانب المسلم. 2-3، احنا نعرف أن الإسلام جداول، الإسلام مذاهب وجداول. واحد افرض يأخذ آراء الإمام أبي حنيفة، واحد يأخذ آراء الإمام أحمد بن حنبل مثلا، واحد يأخذ رأي الإمام الشافعي، الآخر المذاهب الإسلامية. زين، هذول إذا اجتمعوا والمسلم شاف المسلم متجه إلى قبلة واحدة، اثنينهم القبلة المتجهين إلها واحدة، بنفس الوقت الركوع والسجود واحد، حتى لو اختلف الذكر، حتى بالذكر باللفظ لو اختلف، الاختلاف ليس بشيء، كل ما في الأمر ذكر، كل اسمه ذكر لله، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، هذا مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبلة، هذا على طهارة وهذا على طهارة. ما يقدر المسلم إلا أن يكون إنسان ما عنده خلق أو ما عنده استقامة، ما يقدر ينعت المسلم بأنه غير مسلم، لا، يقول هذا متجه إلى نفس القبلة وجاي يصلي نفس الصلاة ومتجه إلى الله وعلى طهارة ونفس الأذكار والأوراد، ما يسع أن يسلب عنا صفة الإسلام. ولذلك الأشعري، الإمام الأشعري معروف عنه، يقول أنا لا أكفر أحدا من أهل القبلة، الشخص اللي يتوجه إلى القبلة يصلي كما أصلي أنا وعلى طهارة ونفس الذكر، هذا أنا ما يسعني أن أعت إلا أن أنعته بالإسلام، هذا مسلم. الصلاة لما أوقف أنا أصلي وأكون إلى جانب مسلم آخر، هذا الموقف راح يصحح لي كثير من المفارقات، لأن إحنا لننسى ترى أكو عندنا مؤسسات تقوم على التفرقة، أكو عندنا مؤسسات تعيش من التفرقة، نعم شغلتها هذه، لأنه واحد يريد يحافظ على منصبه بالتفرقة، واحد يحافظ على راتبه بالتفرقة، واحد يحافظ على اعتباراته الاجتماعية بالتفرقة. لكن المسلم اللي ينشد الحق لأجل الحق ما يعني هذا الكلام، إذا شاف المسلم واقف إلى جانبه هذا بيان عملي، بيان عملي، بحيث إذا راد واحد يقول له أن هذا مو مسلم يقول له لا أرجوك تأدب، لأن لو كان مو مسلم ما توجه إلى القبلة وعلى طهارة واستقبل الله عز وجل وراح يصلي لله. إذن الصلاة تخلع علينا هوية، شايف؟ الصلاة تخلع على المسلم هوية، هالهوية شنو؟ هوية الإسلام، فإذا تخلى عنها تخلى عن الإسلام. لذلك أهمية الصلاة، استأثرت الصلاة بالأهمية من دون باقي الأمور العبادية لهذا السبب، لأنها تحدد هوية المسلم. ولذلك تلاحظ أن بمجرد أن يحل الوقت، بمجرد أن يحل الوقت كانوا الصحابة ينتظرون حلول الوقت بفارغ صبر، النبي صلى الله عليه وآله ينتظر وقت الصلاة حتى يبادر إليها، لأنه يعبر عنها بأنها قرة عينه. وكانوا طبعا عندهم وسائل بدائية بالتعرف على الوقت، وسائلهم اللي كانت عندهم وسائل بدائية، ما أكو عندهم وسائلنا الآن، الآن عندنا احنا وسائل فلكية دقيقة تحددنا الوقت بالضبط. طبعا كانوا يتبعون الأوقات اللي حددها القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مثلا الأوقات اللي نص عليها القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم إذا غربت الشمس صار وقت صلاة المغرب، إذا زالت الشمس صار وقت صلاة الظهر، إذا بلغ ظل كل شيء مثلها أو مثله، أي اللي يحددون بها. وإن كان أكو روايات أيضا أخرى، واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي إحنا عندنا أحيانا نصير يوم غيم وما نعرف الوقت، شلون نتعرف على الوقت؟ قال له هاي الطيور اللي عندكم بالعراق اللي تسموها ديوك، قال له نعم، قال له إذا صاحت هذا هو وقت الصلاة، بمجرد أن تصيح تعرف أي وقت الصلاة. وبالفعل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشتم الديك فإنه ينبه لأوقات الصلاة. هذول يظهر كانوا ينزعجون منه، نايمين يدو ينام هذا وهذا يصيح الحيوان فيضايقون من عنده يشتمونه. النبي قال نهاهم عن شتمه، قال لهم لا لا تشتموه لأن هذا منبه لأوقات الصلاة، هذا يرقب الوقت وينبه. حتى تخطر بالمناسبة أحد فقهائنا داعبه أحد طلاب العلم، كتب له بيتين من الشعر، كتب له: أحب بأن أصلي كل يوم وراءك بالعشي وبالغداة، ولكن ليس لي بالبيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فضحك شيخ وأرسل له مجموعة من الديوك، قال له تفضل هاي بدل الديك هاي عدة من الديوك. المهم أن كانوا يترقبون وقت الصلاة، يعتبروها قرة عين، بس يردون وقتها يدخل حتى يبادروا إليها، لأن معنى مصلي يعني في رحاب الله، يعني معنى مصلي ها يعني في رحاب الله، وخصوص إذا أجى للمسجد صلى بالمسجد بعد أفضل، لأن هذا يقصد الله في بيته. تشايف الآن لما تقصد لك واحد، الآن في عرفنا الاجتماعي في تقاليدنا لما أنا أزور لي واحد أروح لي البيت طبعا يفرح بي يكرمني، لأن يقول هذا جايني معتنيني ومقدرني وجاي إلى بيتي، أنا أكرم ما طول دخل في بيتي. المساجد بيوت الله، أن يجي المسلم إلى المسجد ويتوجه إلى الله قطعا راح يكون محل عناية الله، محل عناية ورعاية لأن بيته. معروف عن أئمة أهل البيت كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يسمعوهم في آخر ركعة يصيح: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وهنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، والله عار وعار كبير أن تدخل إلى المساجد تلقى المساجد مصنفة. لا يعني أنا دفرض أنا مذهبي يملي علي يعني الدليل اللي عند الفقيه أو الدليل اللي جاي إلي من المذهب اللي أنتمي إليه بأن الصلاة ما تجوز إلا على الأرض وما أنبتت، وأنت الدليل اللي عندك بأن الصلاة تجوز أن تسجد على مسمى الأرض يعني ما يقع تحت القدم سواء كان عليه فراش أو ما عليه فراش، بيش يقدح هذا؟ هذا سبب للقدح؟ ما يقدح بشيء، خلاص خليك أنت تسجد وخليني أنا أسجد. ومساجد المسلمين يجب أن تكون مشتركة بحيث لما تطوب تلقى المسلم إلى جانب المسلم. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على تجاور الآراء، أن الآراء متجاورة، أن النظريات متجاورة، أن الفكر متجاور. أرجوك أنا لما أجي الآن إلى كتب التفاسير، لما أجي إلى كتب الفقه، مو النظريات متجاورة في كتب الفقه؟ يعني مو تقرأ نظرية هذا الإمام إلى جانب نظرية الإمام هالفقيه إلى جانب هالفقيه؟ كذلك أنت لما تجي إلى كتب التفسير تلقى هذا الرأي لفلان مفسر وهذا الرأي لفلان وكلها متجاورة. ليش المسلم ما يكون إلى جانب المسلم؟ يعني الدرك الصلاة يصلي يدخل إلى المسجد، ليكون أكو حساسية. أكو عندنا فت شريحة نشأت، شريحة متشنجة ما تلتقي مع الروح الإسلامية، هذا رأسا يقعد يخلع لنعت إذا طب واحد إلى المسجد من غير مذهبه. ليش؟ وأن المساجد لله، وإذا كانت لله عز وجل الناس عباد الله وجاي متجه إلى الله، ليش أنا يكون عندي تشنج؟ هي هاي روح الإسلام؟ النبي جمع الناس، الإسلام جمع الناس، إحنا باسم الإسلام نفرق الناس؟ هذا شيء تأباه روح الإسلام. ويتأباه تعاليم الإسلام. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية تقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. شنو معنى هذا؟ هذا احنا نعبر عنه بلغتنا اليوم تيقظ للحس القومي. يعني انا اللي شيء كانوا يسووه ابائي، شيء اللي كان يسويه اسرتي وابائي وعشيرتي، تريد من عندي اتركه؟ ها؟ وهذا شيء كانوا ابائي يسووه. هذا طبعا متركز عند الشعوب، ترى لا تصور عند العرب بس، لا لا، حتى عند باقي الشعوب، ان التراث موضع احترام. ابوي وامي وجدي كلهم نشأوا على هالفكر، تجمع عندي ابطل هذا؟ انا كل ابائي كانوا هكذا. هذا عبارة عن الاعتزاز بيش؟ الاعتزاز بالتراث اللي يرتبط بالعرق. زين، هذا الاعتزاز قسمين، قسم من عنده سلبي وقسم من عنده ايجابي، ما بيباش. وش اضرب لك بعض الامثلة حتى نشوف احنا هذا الطابع اللي نسميه طابع قومي مثلا في لغتنا. شنو موقف الدين من عنده؟ اكو نوع، هذا النوع السلبي اللي قلت لك عنه. النوع السلبي مثل ايش؟ النوع السلبي مثلا مثل ما يقول يحيى ابن اكتم. يحيى ابن اكتم قاضي قضاة المسلمين. يحيى ابن اكتم طبعا مفروض ان كلمته تعتبر دستور، كلمته تعتبر قانون، تطاع. لما يجي لهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأن قريش يقولوا للنبي احنا ما شايفين واحد من دول اللي لحقوك بخير، ما لحقيك إلا دول التعبانين اللي ما عنده شيء، مفلس أو فقير أو يطمع، ما حد اتبعك من دول اللي لهم وزن، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هو يجي يريد يشرح الآية، يحدد الأراذل منو هم، نبه لي، لما يريد يجي يحدد الأراذل يذكر أقسام من جملة الأراذل. ياهو يقول: الدباغ والحجام من غير العرب. ايش معنى؟ يعني اذا كان كل دباغ من الاراذل او كل حجام من الاراذل ما يفرق ان يكون من العرب او غير العرب، ليش من غير العرب؟ ايش معنى يعني؟ شلون يعني ليش؟ شلون السبب؟ طبعا هذا كلام ما الى طعمه، هذا كلام ما لا الى طعمه ولا الى انتماء اسلامي، هذا ما ينتمي الى الاسلام هذا الكلام، هذا كلام واحد مطوف على بحيرة من القومية، ما له علاقة، ما له علاقة أبدا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. هي أشبه شيء باثنين نشوان طبا على الإمام علي عليه السلام مسجد الكوفة. الإمام قاعد ودخلا عليه، التفتت له وحدة قالت له: يا أمير المؤمنين احنا جايين ناخذ عطائنا من بيت المال. قالوا زين. أمر الإمام سلام الله عليه فأعطوهن العطاء، كل وحدة 3 دنانير لحقها. قالت له: سيدي أنا امرأة عربية وهذه من الموالي، أي جارية من الموالي. أخذ الإمام قبضتين من التراب، قالت: فضلي شوفي هذا التراب عن هذا التراب، إلى فرق؟ قالت له: لا. قال: أنت كذلك، ماكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، انت عربية او غير عربية على كل حال ترجعين الى ادم، كلكم ترجعون الى ادم، الجنس واحد والدم واحد والعرق واحد، شاء فرقتكم لغة او فرقتكم بيئة، لا ارى لهؤلاء على هؤلاء فضلا. قال: هذا الشعور بطلي عنه، تفضلي هذا الشعور، نعم تركيه، لان هذا ما يقربك الى الاسلام، يبعدك عن الاسلام. هذا شو نسميه؟ هذا نعبر عنه نوع، هذا الجانب السلبي من الاعتزاز بيش؟ بالعرق. انا اعتز بي، هذا هو نفس الاعتزاز اللي ورط ابليس: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو نفس الشعور اللي قلت لك تورط به إبليس ولعن به. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه جانب السلبي من الشعور بالتراب. أكو عندنا لا الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي شنو هو؟ جانب الإيجابي مثلا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يقول دخلت على عيسى ابن موسى الهاشمي، هذا عم الخلفاء، عم المنصور، عم الجماعة، بيقول طبيت عليه، قال لي اقعد، هو هذا من رجال الدين، قال لي أنا أريد أسألك عن المفتين دول اللي متصدرين للفتاوى بالبلدان الإسلامية، أولا بالكوفة من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي هذا مولى لو عربي؟ قلت له لا مولى مو عربي، هذا فارسي. قال لي زين. بالبصرة من يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى أو عربي؟ قلت له مولى. يقول نظرت إلى وجهه أخذ يتلون يسود. قال لي بواسط من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى أم عربي؟ قلت له مولى. يقول قمت أعدد له بالبلدان وأقول له مولى مولى، وهذا وجهه يتمعر يشتد سواد، إلى أن وصلت. قال لي منو بالمكان الفلاني يفتي؟ قلت له إبراهيم النخعي. قال لي مولى أو عربي؟ قلت له عربي. يقول شفت وجهه بدأ يشري عنه السواد، بدأ شوية يبتسم. منو يفتي عندكم بالكوفة؟ قلت له الشعبي. قال لي مولى أم عربي؟ قلت له لا عربي. يقول بدأ وجهه يسر. قال لي فرجت عني، فرج الله عنه، ولا شان متت. يعني هذا ما تقدر تعتبر الرجل أكو عنده هدف سيء، لا، بس هذا يغار على قومه. يقول لك أنا على كل حال القوم اللي أنتمي لهم لازم يكون بهم علماء، لازم يكون بهم مفتين، ليش بسعد غيرنا؟ هذا تقدر تسميه شعور اعتزاز بالعرقية إيجابي، شعور إيجابي، هذا مو سلبي، ما بي أي بأس أن الواحد يحب الخير لقومه. كل واحد أنا أحب أن يكون بالقومية اللي أنتمي إليها بها علماء، بها عباقرة، بها عظماء الأمم، تفتخر دائما بعظمائها وتحب أن يكون في تاريخها عظماء، هذا ما بي أي بأس، جانب إيجابي. ولذلك لما ترجع إلى التاريخ تلقى في مختلف أبعاد الفكر الإسلامي الموالي يعتبرون رقم إلى قيمة إلى وزن، يعني رقم غير عادي. فلذلك من أجل هذا، من أجل هذا كثروا وتوزعوا على جوانب الفكر الإسلامي. زين، ننتقل إلى الفصل الثاني من الآية. هذول يقولوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني هذا لما كان إلى علاقة بآبائنا وإحنا آبائنا نعم مثل ما أنت عندك دين نشلب به، إحنا عندنا دين آبائنا، السماء متنبهين أن دينهم على غير قاعدة، فينبهون لذلك. بعد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هاي شنو؟ هذول كان أكو قسم من عندهم يجيبون النقد، نبه لي، يحذفوا للنقد دراهم ودنانير. شنو معنى يحذفوا النقد؟ طبعا ما كان عندهم هالشكل فني دقيق يعني مثل الآن، يعني افرض الآن النقد المعدني احنا عندنا ينصب بقوالب دقيقة علمية منظمة، كان عندهم موجود النقود بالمتاحف، قطعة من الذهب يجيبوها يحطون عليها طمغة، قد يكون مثلا حواشيها مو متناسقة مو مرتبة، فش يسوون ذولا؟ يجون يقرضون من عدها، يقطعون يحذفون، شي يقرضون؟ يقرضون أطرافها. شنو السبب؟ يقول لك هاي قيمتها السوقية محتفظة بيها، لأن هذا عليها طمغة أن هذا يساوي درهم، لكنه إش كثر وزنه ما ملحوظ أبدا، فقصون من عنده شوية. ما أدري، لا بد عليك أكو قانون يسموه قانون جري الشام الاقتصاديين. هذا قانون جري الشام شنو هو؟ اللي يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو معناها؟ أي كأنه كانوا يستعملون الدينار والدرهم كان من فضة وذهب، من يستعملون ينحكن ذني، يصبح هو قيمة الشرائية قيمة السوقية موجودة، لكن الوزن يخف، يخف حبة حبتين. فهذا لما يدخل العملة الرديئة هو يدخلها ينزلها للسوق ويأخذ عوضها شنو؟ العملة الجيدة اللي مو محكوكة بعده محتفظة بها زايد فتحبة وحبتين يحتفظ بها يضمها، ظل بالسوق ياهو، ظل العملة الرديئة بالسوق مو العملة الجيدة. هاي من هالنوع عينا ذولا كانوا يأخذون النقد الذهب والفضة يقرضوهن، يأخذون من عدهن قطاع يقولك ما طول هذا يحتفظ بقيمته، أنا أخذ لي أنتفع لي بحبة حبتين، كل درهم أحصل لي منه حبة حبتين. دول جماعة كانوا يقعدون للنقد يقرضون بيأخذوه. هذا الواقع عمر بن عبد العزيز إلى رأي بي لما حكم. عمر بن عبد العزيز كان إذا جابوا له واحد يسوي هالشكل بالنقد يأمر بقطع يده. حتى شفت أنا الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يعتبرون عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين يعتبروه، فيقولون هذا شلون الشكل، شلون يأمر بقطع اليد؟ ليش؟ آخر اليد ما تقطع إلا بالسرقة، والسرقة شرط من شروطها أن يكون المسروق بحرز، حرز ما يصل إلى إلا صاحبه. زين هاي النقود ما محطوطة بحرز، وهذا شلون يعني ليش يقطع؟ نفرض أن هذا اللي قطعه أكثر من ربع دينار، يعني قطع إيش كم حبة تصير عنده مبلغ، يعني النصاب موجود مال القطع، لكن هذا مو بحرج، شلون يقطعه؟ على استناد يجاوبون هم يقولون حرج كل شيء بحسبه، كل شيء حرج بحسبه. هذا النقد لما جايبي على أساس يتداولون به بالسوق هذا يعتبر حرز له، السوق حرز له. هذا جواب مناهض يعني بالواقع، ما يعتبر جواب علمي، لأنه كون النقد يتداولون به بالسوق هذا هو حرز. أنا شفت المالكية، علماء المالكية عندهم نظرية غير هاي. علماء المالكية يقولون الدراهم والدنانير خواتيم الله عليها اسمه، فمن كسرها نعم يتعين عليه القطع، كأنما أخذها من حرز لأن عليها خاتم الله. ما أدري شنو الدليل، ناهض مو ناهض شيء آخر مو محل مناقشته، لكن المهم اللي أريد أبين أن أولا يظهر في أيام شعيب أن النقد كان موجود، يعني مو كانت عملية مقايضة بس، ويعني إحنا الآن بعض الشعوب يبيعون يشترون بالمقايضة، حتى العرب، العرب في أيامهم قليل كان عندهم دراهم ودنانير، شنو كانوا بيش يتعاملون؟ بالمقايضة. يتزوج امرأة يسوق لها 10 من الإبل مهر، يشتري بيت مثلا يعوض ناقة ببيت. افرض في أيام الرومان النقد كان عندهم يتعاملون بالبقر، بقرة بدل النقد قم مقام النقد. بعض الشعوب الأخرى يتعاملون بالحبوب، المقايضة كانت، بس يظهر أن الدرهم والدينار كان إلى جانبها موجود. في أيام شعيب عليه السلام يبدو أن النقد كان موجود، الدرهم والدينار. زين هذا الدرهم والدينار اللي كان موجود كان مشكوك طبعا، الفقهاء الموالك يقولون هالسكة وعليها اسم الله معنى ذلك أنها في حرز، في حرز الله، هذا اللي يسرق من عدها يستحق القطع، عليه القطع، تقطع يده. زين هذول اللي كانوا يقرضون الدراهم والدنانير شو يقولوا للشعاب؟ يقولوا له تريد من عدنا نترك أن نفعل بأموالنا ما نشاء؟ هاي فلوسنا، احنا من حقنا أن نجي نقرض من عدها أو نأخذ من عدها تتنهانا، شنو حقك؟ فلوسكم صح، بس أنتوا هاي فلوسكم المن تتعاو يا من تتعاملون بها، مو تتعاملون ويا الناس، مو أنتوا جاي تسرقون الناس كلهم دفعة واحدة. ترى إحنا قد يكون عندنا سرقة من هالنوع لكنه مو بالنقود، سرقة نعم بالمعوض، شلون بالمعوض؟ يعني يجيب افرض نوعية رديئة يبيعها على اساس انها نوعية جيدة. هذا الواقع قرض للنقد مثل قرض النقد. عينا تلقى اكو عندنا الوان من الشرقة موجودة بالاسواق، الوان من الشرقة، وفوق هذا زيادة شنو؟ زيادة عدم المروءة بالتعامل. كيف عدم المروءة؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام اخذ عطاء من بيت المال وجابوا يا قنبر واجا دخلوا للسوق اشترى ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب باربع دراهم. قال القنبر احملهن، حملهن قنبر. بعدهم يمشون اجا واحد يركض ورا الامام قال له يا سيدي يا امير المؤمنين هذا ابني ما عرفك، هذا الثوب اللي باعك اياه باربع دراهم هو ترى سعره درهمين بس هذا ما عرفك. قال للامام هذا ما سوى شيء، باعني وانا اخذت من عنده، نعم انا ما اجبرني هو، والتعاقد صحيح بيني وبينه، المعاوضه صحيحه، صحيح الامام سلام الله عليه صححها للبيع والبيعه صحيحه، لكن خلاف المروءه. كان اكو مروءه، الدين المروءه، يعني الانسان مو ربح 100%، هذا ربح 100%، فالربح يكون مثلا ما بي اجحاف، لان المفروض ان المسلم اخو المسلم، فيقنع بالربح اللي يشد تكاليفه وبنفس الوقت يوفر له زايد يعيش به. هذا شيء منسجم ومعقول، بس لا ينبغي ان يتعدى حدود المروءة. نرجع، فدولة كانوا يقولوا لشعيب انت تنهانا ان نعمل باموالنا، نفعل باموالنا ما نشاء، شنو حقك علينا؟ شعيب عليه السلام يقولوا لا، هاي شرقة من الجميع، هاي مو اموالكم، هاي اموال المجتمع، واموال المجتمع ما ينبغي ان يسرقها الفرد، هذا فرد يسطو على اموال المجتمع يسرقها. انتقلت الآية الكريمة، قالت بعد ذلك إنك لأنت الحليم الرشيد. شنو معنى هذا؟ يعني يقولوا له أنت أولا تريد من عندنا نترك تراث آبائنا، ثانيا تريد قيد تصرفاتنا في أماننا، أي أمان نحن نصرف بيه شو ما نريد، أنت شنو يعني أنت العظيم، ها انت الكذا، ماكو واحد يريد يستهزئ بواحد، واحد لما يريد يستهزئ بواحد هاي من النوع. يقولون ابو جهل اذا ادخل الى النار خزنة النار شو تقول له؟ تقول له ذق انك انت العزيز الكريم، يعني تسخر بي، تسخر، لان العرب كانت تسمي الشيء باسم ضده سخرية. مثل ايش؟ يعني الآن واحد إذا اللدغ اللديغ شي يسموه؟ يسموه سليم، نبه لي، اللديغ يسموه سليم، بعد البر الصحراء يسموها مفازة، يفوز بها الإنسان، والحال الصحراء بالعكس، يعني اسم الشيء باسم ضده من باب الاستهزاء. هذه عينا أبو جهل لما يدخل إلى النار يقولوا للملائكة ذوق انك انت العزيز الكريم، في نظرك انك العزيز الكريم المنعم، شوف مكانك هنا وينه، يسخرون بي ويهزؤون بي. فهذول في واقع الامر يقولوا له انت تعتبر نفسك الحليم الرشيد، شنو من الحلم ان تقولنا تعال اتركوا الشعور بابائكم، شنو من الراشد أن تأمرنا بأن لا نتصرف بأموالنا، يهجؤون بي يسخرون بي. طبعا اصطدم مع مصالحهم، لما اصطدم مع مصالحهم بنفسه قابلوا بهاللون، ترى هذا خلق موجود عندنا، مو بس عندنا، عند الشعوب كافة، انت إذا تحقق مصلحتي أنا أمدحك باللفظ المحترم، وإذا لا والله ما حققت مصلحتي. لما اصطدم بمصلحتهم يقول له انك لا انت الحليم الرشيد، هذا على رأي، على رأي اخر لا والله أنه على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. شلون يعني على وجه الحقيقة؟ يعني يقولوا له أنت مع عقلك، مع رشدك، مع حلمك، شلون تطلب من عندنا نتخلى عن تراث آبائنا؟ شلون تطلب من عندنا نقيد أيدينا بالتحرك بأموالنا؟ ها؟ ما من حقك هذا؟ ها يعني أشبه شيء لما النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام كان وائم متألم منه، صحيح؟ على أن كان من فعل من اليهود، لأن اليهود أساس بلاء الإنسانية، أساس بلاء الإنسانية. وفعلا ما يتسع لي المجال الآن أشرح لك كيف أن اليهود أساس بلاء، وشاء الله أن يرميهم بين أظهرنا، شاء الله أن يكونون بين أظهرنا الآن يعبثون بنا كيف يريدون. وتتصور إيش لهم أيادي ملعونة بتراثنا وتاريخنا. والغريب أن إحنا اللي حاربناهم، وما نزال إلى الآن إحنا اللي نحاربهم. ومع ذلك أكوش كم لسان تافه جايف يقول هؤلاء ينتمون العبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا يهودي، ويأخذون فكرهم من اليهودي. أنت عندك 50 عبد الله ابن سبا، أنا ما أقول عنك شيء. أنت ترمين تقول لي عبد الله ابن فد وجود وهمي لا وجود له، على أي حال كلام رخيص، كلام مثل ما قلت لك في صدر البحث يستهدف تشميم علاقات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان غاية في التهذيب في ألفاظه، لكن هذا يدل على تأثر منهم، ومع ذلك ما عاملهم معاملة خلاف الرقة. والله إلى موقف لما جابوا السبايا، سبايا اليهود، صارت حادثة. شنو الحادثة؟ بلال الحبشي جاب صفية بنت حي ابن أخطب، هاي اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك، جابها الصفية مر بيها وين؟ مر بيها على مصارع أهلها، على القتلى من اليهود. لما مرت ارتعدت من قرن إلى قدم، دخلوها على النبي وهي تنشج تبكي. سألها النبي، قالها ما بالك؟ النبي رفق بالأسرى، قالها ما الخبر، ما الذي جرى؟ قالت له مر بي هذا العبد على مصارع أهلي، هذا مر بي على مصارع قومي، ما ملكت عبرتي وما ملكت نفسي. انفعل هو النبي، تألم، التفت للبلال، قال له بلال نزعت الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة تمر بامرأة؟ قال له احنا ذولا ما عدنا عداء وياهم، عندما دفعناهم على انفسنا قاتلناهم، وإلا ما عدنا عداء مع الإنسان. أنت هاي امرأة، والمرأة رقيقة تمر بها على مصارع أهلها. وسألوه عمر بن سعد، قالوا له من أين نجعل طريق السبايا؟ قالهم اجعلوا طريق السبايا على المصارع، خلي يمرون حتى تحترق قلوب هؤلاء النشوة. فعلا مروا بهن على المصارع. أخت الحسين تخلفت شوية عن القافلة، وين وجهت وجهها؟ إلى جسد أبي عبد الله، صاحت أودعتك الله السميع العليم يا ابن أم، لقد أتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد. أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عن لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. صدعي خويا الهدى تسعر تحت ضلعي، اخبي اخبي عن الشمات دمعي، وضم والنتيح حتى على سمعي وذكرك بنص الليل والعيد. وفعلا كانت خلال النهار ما تستطيع لان داير مدايرها اكثر من 20 صبي وصبية متعلقين بثيابها، ما تستطيع تبكي تهيج العيال. كانت اذا جن الليل اذا هدى الليل تجي الى رأس ابي عبد الله تجلس الى جانبه. خوي لحقتك على ريحة الخوع، اشوفك عفت نبقى شلوى بديرة غروب ما هي مروة. خيما عودتني منك الجفا فعلام تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا.
يا حسين ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ذا الباب الذي لا يغلق بوجود.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة. وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي. مجزرة جديدة للاحتلال راح ضحيتها 10 شهداء في